إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن موضوع مهم للغاية، فطرة الإنسان تحتاجه ويبحث عنه المرء طيلة حياته، ألا وهو موضوع الصداقة الصادقة. وذلك الصديق الذي يوسم بالوفاء، وقررنا أن من قال أن من المستحيلات الخل الوفي أن ذلك لا يصح في ديننا، بل إن الخل الوفي والصديق الصدوق الصادق موجود، فإن تمثلناه نحن وجدناه عند غيرنا. فنسأل الله جل وعلا أن نكون خير الناس للناس، وأن نكون خير الأصدقاء لأصدقائنا، وأن يجعلنا ربنا من الأوفياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومما تحدثنا فيه أن للصداقة هذا المعنى النبيل الجميل حقوق، فتكلمت عن حقوق قلبية وحقوق في اللسان وحقوق في المال. وأما اليوم فإني أتحدث عن رابع الحقوق بين الأصدقاء، وهو حق العمل، حقوق عملية بين الأصدقاء قل من يقوم بها، ونسأل الله أن يعيننا عليها، وأن نكون أوفى الناس للناس. فإنه لم يذق طعم الحياة من لم يكن له صديق وفي يطمئن إليه ويسكنه. وأول الحقوق العملية أن تسأل عن صديقك، وأن تبحث عن أحواله، وأن تؤدي له مهامه دون أن يطلب منك، أن تكون له كالمرآة، كالمرآة التي يرى نفسه فيها. وهذا المعنى أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذا هو الصديق، هذا هو الأخ، أن يبحث عن حاجاتك، أن تبحث عن حاجاته، أن تبحث عن احتياجاته، أن ترى ما الذي ينقصه، أن تسد عيبه، ولذلك جاء في حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا سده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المؤمن، هذه هي الصداقة، هذه هي الأخوة في الله. من الحقوق العملية أن تنصره وأن تكون معه. فقد روى جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه عن ظلمه. والظلم أن تمنعه عن ظلمه لنفسه، وأن تمنعه عن ظلمه لأولاده، وأن تمنعه عن ظلمه لمن يعمل تحت يده، وأن تمنعه من ظلمه لغيره. هذه هي الأخوة، أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، حينها تكون صديقا وفيا حقا. وأما أن تسايره وأن تشجعه أو يسايرك أو يشجعك، هذه صداقة ليست بالوفية، ومآلها العض على الأيدي يوم القيامة، كما جاء معنا في الخطبة الماضية. ومن صفات ومن حقوق الصداقة العملية العفو عن زلاته وستر هفواته، وهذه لا تكون إلا بالتآلف والتعارف. إذا كنت لن تتزوج إلا امرأة لا تنكد على زوجها فلن تتزوج، وإذا كنت لن تصادق إلا صديقا لا عيب فيه فلن تصادق أحد. ولكن إذا كان المرء تعد معايبه فهذا يكفيه فخرا، يكفيه فخرا بذلك. كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. إذا كنت تعد معايب صديقك على اليد الواحدة، فيه واحد اثنين، هذا صديق رائع، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا صديق رائع. إذا كان فيه عشر عيوب فقط هذا صديق رائع. ولكن أين من تجد من تعد معايبه؟ إذا كنت تبحث عن من لا عيب فيه لن تجد، لأننا بشر مجبولون على الخطأ. هذا العفو عن الزلات والعفو عن الهفوات لن يحصل إلا بالتعارف، وبعد التعارف يحصل التآلف. والتعارف يا إخواني للصداقة كالطهارة للصلاة، التعارف للصداقة كالطهارة للصلاة. فكما أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فلا يصح لك أن تتخذ صديقا بمعنى الصداقة إلا بعد أن تعرفه. ومعرفة الصديق والأخ في الله لها طريقان: طريق لا تملكه وطريق تملكه. أما الطريق الذي لا تملكه والطريق الذي تملكه، كلاهما قد جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. عمر تعجب من مسألة، كما نقل ذلك ابن القيم في كتاب الروح. فسأل علي بن أبي طالب قال له: يا علي، إني أسألك عن أشياء، فلعلك حضرت مع رسول الله وغبنا، ولعلنا شهدنا، فلعلك شهدت وغبنا، ولعلنا شهدنا وغبت. قال: عمه. قال: الرجل يحب الرجل لا يعرفه ولم يجد منه شيئا ولم يعمل له شيئا، والرجل يبغض الرجل لا يعرفه ولم يجد منه شيئا، فما ذاك؟ قال: نعم، إن الأرواح لتتطاير في الهواء فتشام بعضها بعضا، أي تشم الأرواح بعضها بعض، لها رائحة، فما زكت مع بعضهما تعارفا وأتلفا، وما لم يزك وخبثت مع بعضهما تنافرت وتناكرا. فإذا رأيت إنسانا تحبه من غير أن تعرفه فاعلم أن روحك قد قابلت روحه فزكت، وإذا رأيت إنسانا تبغضه هكذا من غير أن تعرفه ولم يعمل لك شيئا فاعلم أن الأرواح لم تتطابق مع بعضها البعض وقد تنافرت، فهذا التعارف أنت لا تملكه والله يملكه. ثم يأتي التعارف الذي أنت تملكه، وهو أن تعرف صديقك وأن تختبره وأن تعرفه، أن تجربه في الدينار والدرهم، وأن تجربه في السفر، وأن تجربه في المواقف الصالحة وفي المواقف الصعبة وفي المواقف السهلة، فإذا عرفته فانظر هل يلائمك أو لا. عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت، وهي من طالبات العلم عند عائشة رضي الله عنها، قالت: سافرت امرأة من مكة إلى المدينة مزاحة، كانت معروفة في مكة أنها خفيفة الدم، يعني تحب المزح كثيرا، فجاءت إلى المدينة فوقعت على امرأة مثلها مزاحة. قالت: فقلت لعائشة: ألا تتعجبين من فلانة جاءت من مكة فوقعت مع فلانة اجتمع هذا وهذا؟ قالت: صدق حبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إذا من حقوق الصداقة أن تعفو عن الزلات وأن تسامح في الهفوات، ويكفيك أن صديقك وأن أخاك هذا تعد معايبه، لا يوجد فيه إلا عيب أو عيبين أو ثلاثة، الحمد لله. ومن حقوق الصداقة أيها الأحبة عدم التكلف، والتكلف معناه أن تبذل فوق طاقتك سواء الأخلاقية أو المجاملات أو المالية أو الطبعية، أن تبذل فوق طاقتك فوق طبيعتك لترضي صديقك. فمن كان حالهما أنهما يتجشمان لبعضهما في المجاملات وكل يحسب حساب الثاني فيما يتخالفان فيه، فهؤلاء أو فهذان لم يذوقا للصداقة طعما ولم يعرف الصداقة حق المعرفة. روى الإمام أحمد عن سلمان رضي الله عنه أن صاحبه دخل عليه في بيته فنادى بما عنده من طعام، قال: ضعوا الطعام الذي عندكم. ثم قال: يا فلان، لولا أن رسول الله نهانا، وفي رواية وفي لفظ قال: لولا أن نهينا عن التكلف لتكلفت لك. ولكن منهي عن التكلف بين المؤمنين عامة، فما بالك بين الأصدقاء خاصة. الذي يطلب من صديقه أن يتكلف له، وليس معنى هذا أن ينبسط بمعنى أن يتجاوز الحدود، فكل شيء له حد وفق الشر، ولكن أن يتكلف له، يتكلف له في الكلام، يتكلف له في الولائم، يتكلف له في الزيارة، هذا لا يصلح أن يكون صديق. إنما الصديق الذي لا يتكلف لصاحبه وينبسط له ويكون معه كأنه هو، لا فرق بينهما. ولذلك قد قيل: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التندما. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، لا خير في ود يجيء تكلفا. آخر مسألة في الحقوق العملية الثقة بين الصديقين، والثقة فيها تفصيل. الثقة المطلقة لا تكون إلا لله، أن تثق ثقة مطلقة لا شك فيها لا تكون إلا لمن؟ لله، لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الثقة في الله هي نابعة من التوكل على الله، فهي عقيدة يعتقدها المؤمن في ربه. ولذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال كلاما عجيبا في منزلة الثقة، يقول: الثقة هي سواد عين التوكل، هي سواد عين التوكل، وهي قلبه النابض. ثم ذكر مسألة في الثقة، قال: أم موسى عليه السلام لما قال لها ربها: ارميه في البحر، ضعيه في البحر، ألقه في اليم تتلاعب به الأمواج، قال: لولا أن عندها ثقة في الله لما رمت بولدها في البحر تتقاذفه الأمواج. ولكن حينما كمل التوكل عندها جاءت الثقة في الله جل وعلا، ثم بعد ذلك وضعت ابنها في المياه في الأمواج العاتية وهي واثقة بربها أنه راجع راجع. اللهم ارزقنا الثقة بك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الثقة بك يا رب العالمين. هذه الثقة بالله والثقة في الله ينتج عنها الثقة في من أحبه في الله. لأننا عرفنا الصداقة في الخطبة الماضية، عرفناها أن الصداقة محبة في الله. ألم أقل في الخطبة الماضية ما قاله ابن مشرف في الصداقة، ابن مشرف رحمه الله في الصداقة حينما قال: وعرفوا الصداقة بأنها الحب في الله، قال رحمه الله رحمة واسعة: وحدها المعقول عندي ما أقول، فهي بلا اشتباه محبة في الله. إذا كان كذلك فلا تثق في أي واحد إلا إذا كان عنده دين وخلق، إذا كان عنده دين وخلق، ولا يكفي دين من غير خلق، ولا خلق بغير دين. قال الحسن البصري رحمه الله: لأن أجالس قليل دين ذو خلق أحب إلي من أن أجالس عابدا ذو دين بلا خلق سيء الخلق. فإذا كان صديقك صاحب دين وصاحب خلق فهذا الذي تثق فيه الثقة النسبية، أن تثق فيه. وما معنى أن تثق فيه؟ معناها أن تركن عليه وتركن إليه كأنه أنت في أمورك. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا الكلام أنك لا تركن ولا تثق إلا في صاحب الدين والخلق؟ اقرأ الآية 13 بعد 100 من سورة هود، آية عجيبة، جزء من آية، يقول الله: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. وإن كانت هذه الآية في الكافرين، إلا أنها أيضا في كل ظالم، سواء يظلم نفسه ظلما فاسقا عظيما أو يظلم غيره. وأما صاحب الدين فاركن إليه، اركن إليه وثق فيه. وهذه من لوازم الصداقة: كن أنت كذلك يكون صديقك لك كما تحب، كن ممن يركن إليه. وإذا وكل بعمل من صاحبه وصديقه وثق فيه وأداه على أحسن وجه، حينها تجد من أصدقائك من يكون كذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذا الكلام أن تطبق أيها المؤمن حقوق الصداقة أنت، ثم ابحث عنها في غيرك. أما أن تطلبها من غيرك وأنت قد قصرت في هذه الأمور، فلست أهلا لأن تصادق أحدا. فإذا طبقتها فابحث عن الناس، ولكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تصادق واحدا من خمسة. إذا وجدت واحدا فيه صفة من هذه الصفات الخمسة لا تصادقه ولا تؤمنه ولا تتخذه خليلا. لا تصادق الكذاب ولا الأحمق ولا الجبان ولا البخيل ولا الفاسق. قال الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين: إياك أن تصحب واحدا من خمسة. لا تصحب الكذاب، فإنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، ولا تجد منه خيرا قط. ولا تصحب الأحمق، فإنك لست منه على شيء، يريد أن ينفعك فيضرك. ولا تصاحب البخيل، فإنه يتركك وأنت في أشد الحاجة له. ولا تصاحب الجبان، فإنه يسلمك ويفر عنك. ولا تصاحب الفاسق، فإنه يبيعك بأقل أكلة وأقل من أقل ذلك. قلت: ولا تصاحب الفاسق، فإنه يضر دينك ودينك هو رأس مالك. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اعف عنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. وقبل الدعاء أنبه تنبيهين. أما التنبيه الأول أيها الأحبة، فهناك في 3-4-5 خطب ماضية تقريبا، كل خطبة يأتي أناس يشتكون أنهم فقدوا محافظهم، فقدوا إقاماتهم، فقدوا بطاقاتهم، فهذه ظاهرة كانت موجودة في جوامع، ومنها جامع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رحمه الله. أقول فهؤلاء أناس يعني مما يظهر أنها ظاهرة سرقة، وأقول لهؤلاء الذين يمدون أيديهم، ولا أدري ما هذه القلوب في بيت الله يفعلون ذلك وبعد الخطبة، نقول نسأل الله أن يهديهم وأن يشرح صدورهم، لن ندعو عليهم، إخواننا مسلمين، ولكن نقول نسأل الله أن يهديهم وأن يغنيهم بالحلال عن الحرام، نسأل الله أن يغنيهم بالحلال عن الحرام، نسأل الله جل وعلا أن يرزقهم العفاف، نسأل الله جل وعلا أن يغنيهم من فضله. فنقول لهم تعالوا إلينا وأتوا لنا على الأقل بالبطاقات والإقامات، وأنتم في ستر، فوالله الذي لا إله غيره لا تجدون إلا إخوانكم ولا نكلمكم، أعطونا بس حقوق الناس، وأما المال فسامحكم الله. هذه مسألة. المسألة الثانية، أقول لهم اتقوا دعوة المظلوم، فقد جاء عند الحاكم أنها ترتفع في السماء كأنها شرارة، كأنها شرارة، والسند صحيح. اتقوا دعوة المظلوم عليكم وعلى أولادكم وعلى أنفسكم. فهذه المسألة التي أحببت أن أنبه عنها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والله تعالى أعلم. اللهم اقبل منا يا رب العالمين، اللهم اقبل منا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. قوموا إلى صلاتكم يرحمني الله وإياكم.